بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الجنائز. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب الجنائز، ونتحدث عن باب هو من أهم الأبواب المتعلقة بالجنائز، وهي الآداب التي تكون بعد الدفن. فهناك آداب ينبغي على المسلم أن يتأدب بها بعد الدفن، وهي كثيرة، ونذكر لكم بعض هذه الآداب. فمن هذه الآداب الانتظار مع الجنازة حتى تدفن، بمعنى أن من تبع الجنازة استحب له أن يبقى معها حتى تدفن ثم يرجع، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فهذا ثواب عظيم جدا ينبغي للمسلم إن أدركه أن لا يفوته أو يضيعه. وفي الحقيقة يغبن المسلم مع فراغه وعدم شغله أن يضيع مثل هذه الأجور. فربما كان المسجد الذي به الجنازة قريبا منه، أو ليس به من بأس أو عمل، وهو في فراغ من أمره، ومع ذلك يضيع الجنازة مع حضورها. هذا فضل عظيم يضيعه المسلم. وهناك أمور كثيرة يحصلها المسلم إذا صلى على الجنازة واتبعها، فهو يصلي على الجنازة وهو مأجور في ذلك، ويتبع الجنازة وهو مأجور في ذلك، ويأتي قبور المسلمين فيسلم عليهم ويدعو لهم، ويقف عند القبر داعيا متذكرا للآخرة. كل هذه الأمور يحصلها بماذا؟ بصلاته على الجنازة واتباعها حتى تدفن. ولذلك من الآداب المتعلقة بعد الدفن المكوث عند القبر، وعدم الاستعجال في الانصراف والدعاء للميت. فبعد الدفن مباشرة يستحب للناس أن يقفوا على القبر مدة يكون فيها ما يكون من دعاء للميت وسؤال له بالثبات. قال عمرو بن العاص رضي الله عند موته، فإذا دفنتموني فشنوا على التراب، فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحرون جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أرجع به رسل ربي. فيستغفر لي الميت ويسأل له التثبيت حتى يستأنس هذا الميت بمثل هذه الدعوات الطيبة من إخوانه المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا مما ينبه عليه، وأن لا يفوت مثل هذا الأمر الذي فيه نفع للميت ونفع للحي. الأدب الثالث من هذه الآداب التي تكون بعد الدفن الثناء على الميت بخير، وذلك بأن يثنوا عليه خيرا إن كان هو من أهل الخير. فإن الصحابة أثنوا خيرا على جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. وأما الثناء بالشر فالأحسن الكف عنه، لما ورد من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الميت، فينبغي أن تذكر محاسن الميت وأن لا تذكر المساوئ. أيضا من الآداب وهو متعلق بهذا الأدب عدم الوقوع في الميت أو ذكره بسوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات صاحبكم فادعوه، أي فادعوا له ولا تقعوا فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فلا ينبغي للمسلم أن يقعد فيذكر ما في أخيه من عيوب ومساوئ، فإن هذا الميت قد أفضى إلى ما قدم. وجاء في الأثر المختلف في صحته: اذكروا محاسن موتاكم، وهو إن لم يصح من حيث السند ولكن معناه صحيح. فلا تذكر المساوئ إلا على وجه التحذير من أمر أو باطل ترتب على قوله، أما أن يوقع فيه أو أن يذكر بسوء فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يحذر مثل هذا الفعل الذي قد يقع من الناس إما سهوا وإما قصدا. فمن وقع فيه سهوا استغفر الله جل وعلا وأبدله خيرا وثناء على الميت، ومن وقع فيه قصدا فعليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والكف عن الوقوع في أعراض الموتى. أيضا من الآداب عدم الجزم للميت بشيء، فإن مات على غير الإسلام شهدنا له بذلك، وإن مات على الإسلام رجونا له الخير، لكن لا نجزم له بالجنة. فإن أم العلاء الأنصارية قالت عند موت عثمان بن مضعون: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاء باليقين، أي جاءه اليقين أي الموت، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. فهذه آداب في الحقيقة آداب مهمة بعد دفن الميت، من الانتظار حتى تدفن والمكوث عند قبره والدعاء له والثناء له بالخير وعدم الوقوع فيه أو ذكره بسوء، ولا نجزبني شيء بالميت بجنة ولا نار، ولكن إن كان من أهل خير رجونا له الخير، وإن كان غير ذلك حمدنا الله جل وعلا على العفو والعافية. وهناك آداب أخرى أيضا تكون بعد دفن الميت لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، أنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حق الوطن علينا؟
الحمد لله. في الحقيقة هذا السؤال سؤال مهم جدا، وهو يتناسب مع الوضع الذي نعيش في هذه الأوقات وهذه الفرحة التي نعيشها في هذه الأيام باجتماع الكلمة واتحاد الوطن، وهذا النعيم الذي نعيشه والرخاء والأمن، هذه كلها نعم، وهي في الحقيقة ديون، لأن حق النعمة أن تشكر، وشكر هذه النعمة التي نحن نعيشها يكون بأمور كثيرة، وهذه الأمور لابد أن تكون عالقة في أذهاننا، مسطرة في قلوبنا، تظهر في واقعنا وحياتنا. فأول ما نستشعر به هذه النعمة أن ننسب هذه النعمة إلى من وهبها لنا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علينا بنعمة الاتحاد واجتماع الكلمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فبعد أن كنا مختلفين متفرقين جمعنا الله جل وعلا على قلب رجل واحد، أولئك الذين سعوا واجتهدوا في تكوين هذا الاتحاد، المؤسسون الأوائل وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. هؤلاء الرجال الذين طافوا هذه البلاد حتى جمعوا الكلمة، واتفقت الأمور واجتمعوا تحت قائد واحد. فشكر هذه النعمة أن لا ننسى فضل أولئك الأوائل المؤسسون منهم الذين بقي منهم الذين ذهب منهم من ذهب إلى ربه تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يطيب ثراهم وأن يجزيهم خير الجزاء، ومن بقي منهم وسار على دربهم نسأل الله جل وعلا له الحفظ. وهذا من شكر الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن أسدى إليك نعمة فحق هذه النعمة أن تذكرها له وتدعو له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. فمن حق أولئك علينا أن ندعو لهم، أن ندعو لهم، سواء أفضى إلى ربه أو من بقي منهم، نسأله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه. وهذا من شكر الله جل وعلا على هذه النعمة. أيضا من مقتضيات شكر نعمة الله جل وعلا بالوحدة والاجتماع بذل الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن، أن تبذل كل غال ونفيس، سواء روحك ونفسك دفاعا عن الوطن، أو مالك ونفسك في رفعته. وهذا هو الحب الحقيقي للوطن، فليس الحب الحقيقي مجرد شعارات. هذه الشعارات هي نوع من التعبير عن الحب للوطن، ولكن هناك ما هو أسمى من ذلك، هو البذل والعطاء. ذاك الذي يدعي حبه لوطنه ولكنه متى ما وجد فرصة لكي يسرق ويخون ويستزيد من الأموال من خلال الأوجه والمكاسب المحرمة التي ربما كانت سرقة لثروات الوطن ومكتسباته، هذه محبة زائفة ليست محبة حقيقية. ذاك الذي أسند إليه ووكل إليه الأمر ولم يقم بالأمر على وجهه المطلوب، ولم يقم بأداء هذه الأمانة التي أوكل إليه فيها، هذه محبة زائفة. فالذي يحب وطنه فإنه يسعى في تقديم ما يستطيع، لأنه في هذا الوطن يعبد الله سبحانه وتعالى، لأنه في هذا الوطن يقيم شرع الله جل وعلا، لأنه في هذا الوطن يحصل من خيراته ومنافعه، فهو مسؤول أمام الله جل وعلا أن يؤدي الحقوق التي عليه. وهذه الحقوق تبدأ من اللبن الصغرى، فهذا الذي يربي الأجيال في بيته ويربي أبنائه إن رباهم على الصدق والأمانة وبذل الغالي والنفيس يكون مؤديا لحق وطنه. أما إن أهمل هؤلاء الأولاد ولم يقم، فما هي نتيجة هذا الإهمال إلا ضياع الأبناء؟ وإذا ضاع الأبناء وضاعت الأجيال ضاع الوطن. ولذلك تبدأ المسؤولية من البيت، المسؤولية تبدأ من المجتمع الذي أنت فيه، فكلما حافظت على أمنه واستقراره، كلما قويت الصلاة التي بينك وبين المجتمع وبينك وبين من تجتمع بهم سواء في العمل أو سواء في الأماكن المختلفة أو سواء من يفد إلى هذه الدولة، فكل هذه الأعمال التي تقوم بها كلها تعود في سبيل هذا الوطن. فإذا باب أداء الأمانة في هذا الباب باب عظيم يطول فيه، ومن وفق إلى الخير وفعل ما هو نافع فإنه يكون باذلا لهذا الوطن ورادا لشيء من الجميل الذي أعطانا الله جل وعلا ومنحنا إياه من هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان والاتحاد واجتماع الكلمة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر، تفضل.
السلام عليكم. أنا عندي اليوم سؤالين.
نعم.
سؤال بالنسبة لما دخل في الصلاة في على صلاة العشاء وكانوا الناس يغيمون صلاة المغرب، ودخلوا وفاتت عليه ركعة من صلاة المغرب، كيف يكمل؟ هل يجوز يكمل يصلي العشاء معهم وماذا يفعل؟ واضح السؤال؟
واضح.
السؤال الثاني بالنسبة لمن تزوج زوجة ابن أخته بعد وفاة، وهل هذا يجوز أو بس له كراهية أو ماذا؟ واضح السؤال؟
تزوج
زوجة ابن أخته بعد وفاة ابن أخته.
زوجة ابن أخته بعد وفاة ابن أخته.
هل يجوز هل هو كراهية أم ماذا؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عمر. نعم. كلام أخرى. نعم. لفضل شيخ سؤال أخ عمر يقول إذا دخل في صلاة العشاء أو يريد أن يصلي العشاء وهناك جماعة قائمة تصلي المغرب، فيقول في دخل في الركعة الثانية معهم مع الجماعة يصلون المغرب وهو ينوي أن يصلي العشاء، فيقول فضل الشيخ أو بعد هذه المكالمة أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك يحفظك.
شيخ فضل. عندي سؤال، أنا عندي الوالد مريض بالمستشفى مرقات وفي خرف يعني. الحين أبغي أصدق عنه بالمبلغ ماله يعني مال معاشه يعني، لازم استأذنه ولا لا؟ بس أنا لو استأذنته وما يعرفني يعني مرات ما يعرفني.
إن شاء الله إن شاء الله، واضح السؤال. جزاك الله خير أخ عبد الله. الله يحفظك. فالشيخ نجيب على سؤال الأخ عمر، يقول دخل المسجد وهو ينوي أن يصلي العشاء وهناك جماعة قائمة يصلون المغرب، دخل معهم في الركعة الثانية، فيقول كيف أصلي العشاء؟ هل يجوز أن أدخل معهم بنية العشاء وهم يصلون المغرب؟ وكيف أصلي؟
هذا السؤال.
يقول دخل معهم، فالشيخ هو ينوي أن يصلي العشاء، دخل مع جماعة يصلون المغرب،
نعم،
دخل معهم في الركعة الثانية،
كان مسافر وصلى.
لا، فالشيخ يقول أنه لم يقل مسافر، لكن يقول أنه يريد أن يصلي العشاء
وهم في
قد
وقت،
قد يكون فالشيخ هم يصلون المغرب مسافرين.
نعم. من جاء إلى أناس يصلون المغرب وهو قد صلى المغرب ودخل معهم بنية العشاء، ففي هذه المسألة الأصل أن المقيم إذا صلى وصلى خلفه المسافر فإنه يصلي بصلاة المقيم، يصلي بصلاة المقيم ولا ينفصل عنهم في صلاتهم، وبناء على ذلك فإنه إذا دخل وهم يصلون المغرب وهو يصلي العشاء فإن كانت الصلاة رباعية فلا حرج، فإنه سيصلي خلفهم ويأتي بركعة، فهم سيصلون ثلاث ركعات وهو يصلي العشاء، فإذا انقضت الصلاة أتم ركعة هي الرابعة له، وها هنا لا إشكال في ذلك. وإن كانوا هم يصلون المغرب وهو يصلي العشاء قصرا، بمعنى أنه يصلي ركعتين، ففي هذه الحال لا ينفصل عنهم في صلاتهم وإنما يتم العشاء، وجمهور أهل العلم على أن المسافر إذا أتم الصلاة فإن صلاته صحيحة، والمسافر مأمور بأن يصلي صلاة المقيم، يصلي صلاة المقيم، وبناء على ذلك فلا حرج إن شاء الله في هذه الصلاة، سواء كان هو يصلي العشاء خلفهم لأنه سيأتي بركعة، أو سواء كان مسافرا وسيصلي ركعتين فها هنا يصلي خلف المقيم فيتم صلاته صلاة العشاء، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول حكم أن يتزوج زوجة ابن أخته أو ابن أخيه بعد وفاة زوجها.
لا حرج في أن يتزوج الرجل زوجة ابن أخيه أو غيره من أقاربه إذا طلقها أو توفيت أو توفي عنها بعد انقضاء عدة الطلاق أو عدة الوفاة، وإنما يحرم عليه أن يتزوج زوجة أبيه أو جده، والله جل وعلا قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال الله جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، والمراد زوجات الأبناء، والمراد بذلك زوجات الأبناء، وعلى ذلك فلا حرج إن شاء الله من أن يتزوج زوجة ابن أخيه بعد وفاته أو بعد طلاقه، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ عبد الله، فالشيخ يقول الوالد كبير في السن ومريض ووصل إلى مرحلة الخرف، يقول عنده مال، فيقول حكم أن أتصدق من ماله من غير أن أستأذنه، فإن تصدقت هل يؤجر وهل يجوز لي أن أتصدق عنه من غير أن أستأذنه؟
هذه المسألة في الحقيقة فيها تفصيل، والتفصيل في ذلك على النحو الآتي: فإن كان من عادة هذا الأب أنه يتصدق من ماله وينفق أمواله في أوجه الخير، وله عادة في ذلك علمها أبناؤه، فها هنا لا حرج إن شاء الله أن يتصدق الابن من مال أبيه، من مال أبيه. أما إن كان هذا الأب لا يعلم منه ومن حاله أنه يتصدق من أمواله، فالأصل في ذلك حفظ أموال هذا المريض، فتحفظ أمواله لأنها بمنزلة أموال من هي محجور عليهم، ومن حجر عليه في ماله ومنع من التصرف فيه فإنه لا تنفق أمواله إلا في المصلحة، مصلحته هو أو مصلحة نفقة أبنائه وعياله، فالمحجور عليه لا ينفق ماله إلا فيما يحقق المصلحة له، وإلا فالأصل حفظ أموال هذا المريض، فتحفظ أمواله وتستبقى إلا ما هو معروف من عادته أنه ينفقه في أوجه الخير، أو حصل هناك اتفاق بين الورثة أن ينفقوا شيئا من أموال والدهم، وهو إن علم فإنه يرضى بذلك، علموا منه ومن سيرته أنه إن أنفقوا بعض أمواله في ما هو في أوجه الخير ودفع البلاء عنه، فمثل هذه الأموال التي تنفق نرجو أن لا يكون فيها حرج، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تتزين وتتطيب وتذهب لصلاة الجمعة؟
المرأة إذا خرجت إلى الصلاة أو إلى خارج بيتها فإنها مأمورة بالستر، ومأمورة بأن لا تخرج وعليها أثر العطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من خروج المرأة وهي متعطرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة خرجت متعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية، فهذا وعيد شديد للمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذنته النسوة في الخروج لحضور صلاة الجماعة قال: وليخرجن تفيلات، أي من غير وجود أثر لرائحة العطر. فالمرأة مأمورة بالستر ومأمورة بأن لا تلفت الرجال إليها، والله مثل هذه القواعد النبوية تحفظ المرأة من أن تؤذى في نفسها أو تؤذى في دينها، والتزام المرأة بمثل هذه التوجيهات فيه حفظ للمجتمع وسد لطرق الشيطان وأبواب الشيطان، وكلما خالفت المرأة مثل هذه التوجيهات تقع الفتنة بين الرجال والفتنة بين النساء، فالتزام مثل هذه التوجيهات النبوية فيها الحفظ والصون للمرأة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ بالنسبة للمريض يقول وأجريت يقول عملية، ويقول فاتتني ثلاث صلوات، فاتتني يقول صلاة الظهر والعصر والمغرب، فيقول كيف أقضيها وهل يجوز أن أخرها لليوم الثاني؟
أما قضاء الصلوات فإن الأصل في قضاء الصلوات المبادرة إلى أدائها وقضائها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي لفظ لا كفارة لها إلا ذلك. فالأصل المبادرة إلى أداء الصلوات التي فاتت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر وحبس بسبب ما كان من القتال بينه وبين المشركين في غزوة الأحزاب، فلما لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أداء هذه الصلاة وهي صلاة العصر حتى غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قال والله ما صليتها، قال فقمنا إلى بطحان أي موضع فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا يفيدنا أن هذه الصلوات تقضى مرتبة، تقضى مرتبة مع المبادرة إلى قضائها، ونعني بالمبادرة إلى قضائها بما يتيسر، فإن الصلوات قد تكثر على المريض فإنه يبادر إلى قضائها مرتبة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا يوم، ثم بعد ذلك يبدأ في اليوم الثاني الفجر مرتبة بما يستطيع، فإن استطاع أن يؤديها كلها من غير مشقة فهذا هو المطلوب، وإن لم يستطع لكثرة الصلوات فإنه يؤدي ما عليه من الصلوات ثم يصلي الحاضرة مثلا التي هي العشاء، ثم بعد أن يصلي العشاء إن استطاع أن يكمل بقية الصلوات التي فاتت فهكذا. فإذن يبادر إلى قضاء الصلوات الفائتة، والأمر الثاني الترتيب بين هذه الصلوات على ترتيبها فجرا ثم ظهرا فعصرا فمغرب فالمغرب فالعشاء وهكذا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ انتشر بين الناس أن من حلف يصوم ثلاثة أيام، فيقول هل هذا الكلام صحيح؟
هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح، فالله جل وعلا قال في كتابه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فمن حلف يمينا منعقدة ثم حنث في هذا اليمين فعليه الكفارة، والله جل وعلا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذه الثلاثة هو مخير فيها، مخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين عتق الرقبة، والآن لا توجد رقاب تعتق، وعلى هذا فإنه مخير بين اثنين عند قدرته واستطاعته، ونعني بالقدرة القدرة المالية، فإن كان قادرا أن يطعم 10 مساكين أو يكسي 10 مساكين فهذا هو المتعين عليه. فإن كان قليل ذات اليد فكان فقيرا أو مسكينا فإنه هنا ينتقل إلى البدل عن الإطعام أو الكسوة، وهو صيام 3 أيام. قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذن أن يبادر إلى صيام 3 أيام بمجرد الحنث في اليمين هذا ليس بصحيح، وإنما يبدأ بالأول والثاني على التخير، وهما الإطعام أو الكسوة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن عجز، والمقصود بالعجز هنا هو العجز المالي، فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة فإنه ينتقل إلى البدل، وهو صيام 3 أيام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل أذان الظهر ب10 دقائق؟
صلاة الضحى لها وقت تبدأ به ووقت تنتهي فيه، فأما وقت صلاة الضحى فإنه من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويستمر هذا الإذن في صلاة الضحى إلى زوال الشمس عن كبد السماء. فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء فهذا وقت نهي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، وهو وقت الزوال. وقت الزوال، ووقت الزوال هو وقت ضيق، يعني بقدر ما تكون الشمس في كبد السماء ثم تتحول بعد ذلك، وهذا في الغالب لا يستمر أكثر من 1 دقيقة. وعلى هذا إن صلى قبل أذان الظهر بنحو 10 دقائق فإننا نرجو أن يكون هذا الوقت هو وقت إباحة، وإن كان الأفضل الصلاة قبل ذلك، لأن التوقيت يحتاط فيه، وأعني بالاحتياط هو الاحتياط في وقت الظهر، فيحتاط في وقت الظهر فتصلى صلاة الظهر بعد التأكد من زوال الشمس، وهذا يقتضي أنه لربما كان زوال الشمس قبل الوقت الذي هو مؤقت فيه، وهو ما يسمى عند وضع التقويم بوقت التمكين، وهو أن تصلى الظهر بحيث يجزم أنه قد دخل الوقت، وأما قبل ذلك فإنه قد يكون الوقت قد دخل قبل ذلك، فلذلك يعني إن استطاع أن يصلي قبل أن يصل إلى هذا الوقت الذي سأل عنه هو 10 دقائق فهذا لا شك أنه أبرأ وأحوط للذمة. وأما إن صلاها فالأصل أنه صلى في وقت لم يصل فيه إلى وقت النهي، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: إذا لم أسمع الأذان إلا بعد مرور فقرة أو كذا جملة منه، فهل أنا الأجر إذا ردت خلف المؤذن بقية الأذان؟
نعم، نرجو لك أن تحصل الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم علق الأجر بسماع الأذان، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فمن سمع المؤذن وشرع في الترديد خلفه، وكان المؤذن يؤذن لوقت الحاضرة التي فيها الصلاة وليس يحكي الأذان، فإن حكاية الأذان لا تعد أذانا، فربما أنت في هذه الساعة تستمع إلى أذان العشاء في دولة أخرى، فليس هذا الأذان الذي يترتب عليه الأجر، وإنما الأذان الذي يترتب عليه الأجر هو الأذان الذي يكون لدخول وقت الصلاة. وبناء على ذلك فإذا رددت خلفه من حيث سمعته يقول فنرجو لك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل لصلاة الضحى أذان أو إقامة؟
ليس لصلاة الضحى أذان ولا إقامة، فصلاة الضحى الأصل فيها النية، والنية عندما نتكلم عن النية فالنية نعني بها أمران. الأمر الأول ما يكون في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة والإخلاص له، فنية الإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى هذه نية شرط لقبول العمل. وأما المعنى الثاني من معاني النية هي النية التي يميز فيها بين العادات والعبادات أو العبادات بعضها عن بعض. فأنت عندما تصلي الضحى وتنوي بها هذه الصلاة وهي الصلاة صلاة الضحى فهذه هي النية، لا تحتاج منك إلى أذان، لا تحتاج منك إلى إقامة، لا تحتاج منك إلى تلفظ، فلا يحتاج إلى أن تقول نويت أن أصلي صلاة الضحى، النية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.